الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 13 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قوله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له. لابد من النظر في مثل هذه الكلمة لا يكيفون، لأن ما من صفة عند أهل السنة والجماعة إلا ولها كيف، ما من موجود إلا وله كيف. إذن ما هو المنفي عند العلماء؟ المنفي معرفة الكيف، لا وجود الكيف. مفهوم هذه يا أخوة؟ قوله ولا يكيفون، المنهي عنه معرفة الكيف والتحدث عن الكيف. وأما إثبات أن ما من صفة إلا ولها كيف لكن لا يعلمه إلا الله فهذا واجب، إذ لا يعلم كيف الله إلا الله. وقد تقدم معنا أنه يعرف الكيفية بثلاثة أمور، ما هي؟ من يذكرها؟ النظر إلى المكيف، رتبوا، النظر إلى المكيف أو النظر إلى مثيله أو إخبار من رآه عنه، وكل هذا منتفي في حق الله عز وجل. قوله ولا يمثلون، أي لا يمثلون صفات الله بصفاته فخلقاته، لأن هذا كفر وتنقص لله عز وجل. ما السبب أنهم لا يكيفون ولا يمثلون؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا مثيل له، ولا كفء له، أي لا نظير له، ولا ند له، أي لا نظير له. قال فيها أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما يليق بجلاله، ولا يقولون إن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. يا أخو، آيات التنزيه قد تكون هي كثيرة في القرآن، لكن أشهرها ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال. هذه أشهر الآيات وأكثر ما تتكرر. وهناك مثل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال الطبري رحمه الله: والكفاء في كلام العرب واحد، وهو المثل والشبه والشبه. ومنه قول نابغة بن دبيان: لا تقذفني بركن لا كفاء له ولو تأثفك الأعداء بالرفد، يعني لا كفاء له لا مثل له، انتهى. ويقول الله عز وجل: هل تعلم له سميا، وهذا استفهام إنكاري، وضابطه أنه بمعنى حرف النفي. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلم للرب مثلا أو شبها؟ ليس المراد هل تعلم له سميا، هل تعلم أحد يسمى باسم الرب، فإن هناك أسماء مشتركة، ولكن هل تعلم له مثيلا، يقال فلان سمي فلان، أي أنه مثيل له. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جرير وابن جريج وغيرهم. ويقول تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال أبو جعفر الطبري: الأنداد جمع ند، والند العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، يعني بقوله ولست له بند لست له بمثل ولا عدل. وكل شيء كان نظيرا لشيء وله شبيها فهو له ند، انتهى. وهذه العبارات الثلاث لا كفء ولا سمية ولا ند له معانيها متقاربة. وقوله لأنه سبحانه لا سمية له تعليل لقوله عن أهل السنة لا يمثلون على ما تقدم، أي لا يمثلون ولا يكيفون لأنه لا سمية له. لأن التكييف الآن عندما تقول زيد مثل عمرو، هذا تمثيل لتكييف. لماذا؟ لأن زيد أصلا له مثيل له كيفية، وربما يقاس هذا بهذا، يقاس الابن بالأب والأب بالابن ونحو ذلك. لكن الله عز وجل لا، لأنه سبحانه لا سمي له، لا مثيل ولا كفء، لا نظير ولا ند، كذلك لا مثيل ولا نظير يساميه ويقاربه. زد على ذلك: ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه، بينما المخلوقين المربوبين ربما يقاس هذا بهذا. مفهوم يا أخوة؟ الآن عندك هاتف اشتريته من السوق, تقول له أريد هاتف كهاتف فلان. كيف هاتف فلان؟ تجعل له مقياس في ذهنك أو تقرب له الأمر حتى يفهم. لكن الله عز وجل لا سميع له ولا مثيل له ولا ند له ولا نظير له حتى تكيفه وحتى تمثله. زد على ذلك أنه لا يقاس بخلقه لأنه الكامل من كل وجه والمخلوق الناقص من كل وجه. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: القياس على ضربين, ضرب منه في التوحيد وضرب في أحكام الشريعة. فالقياس في التوحيد على ضربين, ضرب هو القياس الصحيح وهو ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده, كما يقول بعضهم: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. والإيمان بالغيب والكتب وتصديق الرسل فهذا قياس محمود فاعله مذموم تاركه. والضرب الثاني من القياس في التوحيد هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى البدع والإلحاد نحو تشبيه الخالق بالخلق وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين ودفع قياسه ما أثبت الله تعالى لنفسه ووصفته به رسله صلى الله عليه وسلم مما ينفيه القياس بفعله. وأما الضرب الثاني من الأصل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على وجهين أيضا, أحدهما قياس الشيء على نظيره وشبيهه فذلك محمود, والآخر قياسه على غير نظيره وشبيهه فذلك مذموم انتهى. مرادنا من هذا النقل أن القياس في التوحيد ممنوع لا سيما في باب الأسماء والصفات. وأما قياس إثبات الخالق بحيث تستدل بالمخلوقات على وجود الخالق وكماله وكماله فهذا في القرآن كثير, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم والفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي, ومن قال بقولهم فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين, منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام انتهى. ثم الآن عرفنا أن القياس في باب توحيد الأسماء والصفات منفي. نأتي الآن إلى معرفة أقسام القياس. أقسام القياس في هذا الباب: هل كل القياس منفي أم هناك قياس يثبت؟ قال: والقياس في باب التوحيد ثلاثة أقسام. واحد: قياس الأولى ومضمونه كل كمال ثبت للمخلوق وجاز أن يتصف الله به فالله أولى به, وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. الآن السمع كمال ولا نقص؟ السمع كمال أو نقص؟ الكلام كمال أو نقص؟ القوة كمال أو نقص؟ المحبة كمال أم نقص؟ الغضب كمال أم نقص؟ كمال, لأن الذي يغضب أكمل من الذي لا يغضب, لا سيما الغضب على المستحق كمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. إذن أي كمال ثبت للمخلوق فالله أولى أن يتصب به. كيف معطي الكمال يعطل من الكمال ويثبت هذا الكمال للمخلوق؟ يثبت أن المخلوق العاجز الناقص يتكلم يسمع يبصر ويريد ويغضب ويرضى ويحب وينفع الله ينفع عن الله عز وجل هذه الصفات التي هي في حقه كمان. قال شيخ الإسلام: كما في المجموع, ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى. إيش معنى قياس الأولى؟ أن الله أولى بهذه الصفة. تقول: الله أولى بهذه الصفة من عبده المخلوق, إلا أنها في حق الله تدل على الكمال المطلق وفي حق المخلوق تدل على الكمال المقيد. نحن الآن إذا تكلم أحد في طرف المسجد إذا سمعنا كلامه ربما نسمع كلام مشوش, أما ربنا عز وجل وله المثل الأعلى فتكون ساجد في ظلمة الليل وتدعوه بصوت ربما لا تسمع نفسك وإذا به يسمع ويجيب ويفرج, كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها, سيأتي هذا, ولا يتمثلا في شيء من الأشياء, بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به, وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. انظر إلى قوله، هذه أريدكم تفهموها الآن. بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه. النوم الآن بالنسبة للمخلوق كمال أم نقص؟ بالنسبة للمخلوق كمال. الزوجة بالنسبة للمخلوق كمال. الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق كمال، لأن هذا فيه نقص من وجه. النقص أن المخلوق يحتاج إلى ما يكمله حتى يقوم على نفسه، فالله عز وجل لا يثبت له هذا الكمال لأن هذا كمال نسبي. الكبر في حق المخلوق كمال أم نقص؟ الكبر نقص، لكنه في حق الخالق كمال. فلا بد من النظر إلى هذه الحيثية. كل كمال ثبت للمخلوق وجاز لله أن يتصف به فالله أولى به، لأن الله موزع على الصاحبة والولد والأكل والشرب والنوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. قال الثاني قياس التمثيل، كقياس النصارى قولهم بأن الله هو عيسى أو عيسى مثل الله ونحو ذلك، وهو القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع، والله منزه عن هذا. بل هذا النوع من الأقيسة في حقه كفر وضلال، لأن من مثل الله بخلقه كفر. يعني من قال يد الله كيد زيد هذا كفر، أو وجه الله كوجه عمر هذا كفر، وهذا واضح. قياس التمثيل فلان مثل فلان أو الله مثل فلان هذا واضح. قياس الشمول هذا يحتاج إلى تركيز، لأن بعضهم ربما ما يتصوره فلذلك يشكل عليه. وهذا الذي تستوي أفراده وضابطه عندهم، ضابطه عندهم الاستدلال بكل الحياة الآن، الحياة يا أخوة هذا كل يوم جزئي كلي، دعك من إضافة حياة الله حياة زيد، الحياة فقط هذا كلي ولا جزئي؟ السمع مطلقا هذا جزئي ولا كلي؟ عندهم كلي، لأني ما قلت سمع زيد ولا حياة زيد، مفهوم؟ الحياة، العلم، القدرة، هذه معاني كلية، هذه معاني كلية. متى تختص بالله عز وجل؟ إذا أضيفت إليه. متى تختص بالمخلوق؟ إذا أضيفت إليه. أعيدها لكم الآن. عندنا قال القياس الشمول، وهو الذي تستوي أفراده وضابطه عندهم الاستدلال بكلي، يعني معنى كلي، الحياة، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، الكمال، الغضب، الرضا، الرحمة، النزول، العلو، هذه معاني الآن كلية أم جزئية؟ كلية، لأنها لم تضف إلى أحد أصلا، لم تضف إلى أحد. لكن إذا قلت حياة الله هذه ماذا؟ مضافة. لا، هذا معنى جزئي مضاف إلى الله عز وجل فتختص به. سمع الله مضاف إلى الله عز وجل فيختص به. بصر الله، كلام الله، غضب الله، رضا الله، نزول الله، إلى غير ذلك. بما أنك أضفت الأمر إلى الله صار مختصا به. إذا قلت سمع زيد، حياة زيد، غضب زيد، رضا زيد، صار مختصا به. إذن نعرف الآن ما سبب ضلال هؤلاء. هؤلاء جاءوا إلى المعاني الكلية، كلمة حياة، كلمة حياة معنى إيش؟ كلي. قالوا إذن إذا قلنا حياة الله يلزم أن تكون مثل حياة زيد، مفهوم؟ لأنهم جعلوا الكل والجزء سواء وقايسوا بينهما، بينما هذا لا يلزم. وضابطه عندهم الاستدلال بكل على جزء بواسطة اندراء ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل، وهذا قياس باطل وضلال وكفر، لأنه يؤدي إلى مماثلة الخالق بالمخلوق. فكيف الخروج من هذا الذي قالوه؟ نقول المعاني الكلية إنما تكون في ذهن المتكلم أو السامع، وإنما تخرج عن الذهن إذا قيدت. فإذا أضيف المعنى إلى الله عز وجل صار مختصا به يليق بجلاله لا يشاركه فيه أحد، وإذا أضيف المعنى إلى المخلوق صار مختصا به يليق بضعفه، ولا يلزم من اتصاف المخلوق بهذه الصفة أن يكون مماثلا للخالق. إن شاء الله أنه مفهوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع معلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه. ولهذا كان لله المثل الأعلى، فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا تضرب له الأمثال، فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل بمثل زيد مثل الله أو الله مثل زيد، هذا لا يقال به أبدا، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، بمعنى أن الحياة في حق زيد كالحياة في حق الله، بل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له المثل الأعلى وهو الوصف الأعلى كما قال بعض أهل العلم. فالواجب على المسلمين أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته الله عز وجل وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، مع إثبات الكمال المقدس لله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان مذهب السلف الصالح في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فكما أن القياس محرم في باب التوحيد والعقائد، ولا يجوز كذلك رد الأدلة بالأقيسة الفاسدة، فلا يجوز كذلك ضرب الأمثال الباطلة المخالفة للأدلة والتي تؤدي إلى ترك الحق والسنة. فما جاءك من أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه واعمل به على ما جاء، سواء كان اعتقادا أو عملا، من غير اتباع الهوى وضرب الأمثال الباطلة، فإن اتباع الأهواء سبب للضلال. قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه الآن هذا الكلام من شيخ الإسلام كالتوطئة. يقول أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بمخلوقاته. ثم يقول: فإن الله أعلم بنفسه وبغيره. معنى هذا أن ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب ماذا؟ الأخذ به. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل نؤمن أنه ينزل، أخبرنا أنه يغضب نؤمن أنه يغضب، أخبرنا أنه يرضى نؤمن أنه يرضى، وهكذا. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إذا تذكرون قد قدمنا أن الخبر إذا توفرت فيه ثلاثة شروط لا يجوز رده. ما هي هذه الثلاثة شروط؟ العلم والبيان والصدق. فهنا بينها، قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله عز وجل: الله بكل شيء عليم. وأصدق قيلا، قال الله عز وجل: من أصدق من الله قيلا. وأحسن حديثا، قال الله عز وجل: من أحسن من الله حديثا. بيان وتعليل لصحة طريقة السلف في هذا الباب وغيره، حيث أخذ العلوم من الكتاب والسنة. ومعلوم أن الوحي من الله تعالى، وهو أعلم بنفسه وبغيره. قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وهو تعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا. قال سبحانه وتعالى: من أصدق من الله قيلا. فقال الله عز وجل: من أصدق من الله حديثا. وهذا بيان من المصنف رحمه الله إلى وجوب قبول خبر الله تعالى في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. قال بيان قوله رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، وفي نسخة مصدوقون. هذا أيضا تعليل. يقول: وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يقبل في باب الأسماء والصفات وفي غيرها إذا ثبت. لماذا؟ لأنه صادق في نفسه ومصدوق من ربه، أي صادقون في أنفسهم مصدوقون من ربهم ومليكهم. قال الهراس رحمه الله: بين ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم، إذا تكلم الجاهل قد لا تستفيد من كلامه، أو إذا تكلم وهو لا يفصح لا تستفيد من كلامه، أو تكلم وهو يكذب لا تستفيد من كلامه. إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. فنصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله في غاية صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع وصدوره عن كمال العلم بالنسبة للخارجية. وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال وانتهى الخذلان انتهى. قال بيان قوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. إذن منهج أهل السنة قائم على عدم التكييف والتمثيل، لأنهم تلقوا هذا الباب من الكتاب والسنة، والله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في نصحه وصادق في قوله وأعلم بربه من غيره. إذن فالذين يقولون على الله ما لا يعلمون من أهل التعطيل والإلحاد يقولون بجهل. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي من أهل البدع والإلحاد والتعطيل والتمثيل، فكل من ضل في هذا الباب فهو بسبب قوله بغير علم. قال الله عز وجل: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القول على الله بغير علم أعظم الذنوب، أعظم من الشرك، وليس المراد به أن تفتي في مسألة طلاق أو مسألة عتاق بغير علم، هذا معصية، وإنما المراد أن الشرك إنما وقع في الأمة بسبب القول على الله بغير علم والتمثيل والتعطيل والتكييف والتمثيل كله، فذلك بسبب بعدهم عن فهم السلف الصالح رضي الله عليهم. قال بيان قوله: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قوله ولهذا قال تعليل لما تقدم من كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا، ومن كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كان شديد العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله أفاده الهراس، أي سبحان ربك رب العزة صاحب العزة، لكن لا يقال رب القرآن لما تقدم معنا في الدرس أن هذا اللفظ قد يشكل على بعضهم لا سيما وقد ذهب المبتدعة إلى القول بأن القرآن مخلوق. وكلمة سبحان الله يؤتى بها للتنزيه، سبحان ربك أي ينزه ربك سبحانه وتعالى عما يصف به المبطلون. ولهذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، من حديث جابر عند البخاري. قال العلماء في معنى ذلك إن النزول سفل والله عز وجل منزه عن السفل، فناسب أن ينزه الله بقول سبحان الله. وهذه الكلمة متضمنة، ركز على كلمة متضمنة ومستلزمة، لأن كلمة الحمد لله وكلمة سبحان الله بينهما اختلاف عكسي في التضمن والالتزام، فكلمة سبحان الله تستلزم إثبات جميع المحامد لله عز وجل، تستلزم إثبات جميع المحامد، تستلزم إثبات الكلام، إثبات السمع، إثبات القدرة، إثبات القوة، إثبات غير ذلك من الصفات، لأن نفي النقائص يلزم منه إثبات المحامد. نعيد هذا، فناسب أن ينزه الله بقول سبحان الله، وهذه الكلمة متضمنة لنفي جميع النقائص عن الله عز وجل: السنة، النوم، العجز، الصاحبة، الولد، كل نقص ينزه الله عز وجل عنه بقوله سبحان الله. وتستلزم إثبات جميع المحامد لله عز وجل، لأن نفي النقائص يلزم منه إثبات المحامد، وهي ضد كلمة الحمد لله من ناحية التضمن والالتزام، فكلمة الحمد لله تتضمن إثبات جميع المحامد لله عز وجل وتستلزم نفي جميع النقائص عن الله عز وجل. أبينها لكم أكثر، لو قال لك واحد بين لي أو هذا دليل على أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، تقول له سبحان الله، سبحان الله عما يصفون، أي أنه منزه عن كل نقص، تستدل بهذا الدليل العام، ويلزم من قول سبحان الله أنه متصف بالكمال. فكذلك عندما أن تقول الحمد لله ما حمد سبحانه وتعالى إلا لكماله، ولهذا يقولون في الألف واللام تفيد الاستغراق كما تقدم معنا. وأضاف الله تعالى الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ربوبية خاصة. سبحان ربك رب العزة. لماذا قال ربك؟ أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ربوبية خاصة تقتضي معنى أخص وهو العناية والتوفيق والتسديد والحفظ. والربوبية العامة يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، لا تقتضي ذلك. نلخص لكم درس اليوم إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى بأن طريقة أهل السنة والجماعة هي أحسن الطرق التي سلكها الناس في باب الأسماء والصفات وفي غيره من الأبواب، لأنهم لا يكيفون ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. والسبب الذي جعلهم لا يكيفون ولا يمثلون لأن الله سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. هذا هو السبب المانع من التكييف والتمثيل وغير ذلك مما يؤدي إلى التعطيل. ثم الأمر الثاني أن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، وهم قبلوا خبر الله عز وجل في هذا الباب. ثم يليه أن رسله صادقون مصدوقون، صادقون في أنفسهم مصدوقون من ربهم، وفي النسخة التي هي صادقون مصدقون أي مصدقون من المؤمنين. فإذن هم أخذوا بكلام الله وكلام رسوله وأخذوا بسبيل المؤمنين، بخلاف أهل البدع الذين يقولون على الله ما لا يعلمون في باب الأسماء والصفات في غيره من الأبواب. ثم يأتي بالدليل على أن الله عز وجل منزه عن كلامهم، وهو قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أن الله منزه عن كل نقص وعيب وصفه به المخالفون للرسل. وسيأتي معنا أنه سلم على المرسلين، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وحمد نفسه اتصافه بجميع الكمال. وإن شاء الله في الدرس القادم نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، لأني أرى كثير من الأخوة حين ينظرون إلى القراءة في المقدمة يشتد عليهم الدرس، لكن إذا انتهينا إن شاء الله من المقدمة سترون أن الكتاب من السهولة بمكان، وما عليكم إلا أن الإنسان يستوعب ما يلقى إن شاء الله في الدرس، وسيحصل على خير عظيم من جهة يعني استيعاب الكلام في كثير من الصفات، كثير من الصفات من حيث أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الصفة، أقوال أهل البدعة في تحريف الصفة، الرد على أهل البدعة، وإثبات الصفة. والحمد لله رب العالمين.